فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة كعادتي بمسألة فقهية خلافية مسألة اليوم عن حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي فيه قال أبي رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت فقلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويكفر لك ذنبك أو يكفر لك ذنبك وفي رواية إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ويغفر ذنبك هذا الحديث أهل العلم الحقيقة نظروا له من ناحيتين من ناحية السند ومن ناحية المتن فمن ناحية السند الحديث فيه راوي هو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو إلى الضعف أقرب ممن ضعفوا الحديث جماعة من أهل العلم ورواه أبو هريرة كما في الكامل في الضعفاء بإسناد ضعيف الأرناؤوط في تخريج رياض الصالحين قال إن في إسناده عبد الله ابن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند التفرد هذا أتكلم عن المعاصرين وأيضا من المعاصرين الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال في إسناده ضعف هذا من ناحية السند وهنا فريق من أهل العلم المحققين من أهل الحديث نظروا في الحديث وقالوا أو مالوا إلى ضعفه بشواهده هذا من ناحية السند من ناحية السند. إذن من ناحية السند الحديث يعني ليس هناك اتفاق على صحته، بل هناك من حسنه وهناك من ضعفه بالراوي الذي ذكرت اسمه، وهو ابن عبد الله بن محمد ابن عقيل ابن عقيل. الترمذي قال حسن صحيح، والمنذري قال إسناده جيد، وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والأرناؤوط في المسند حسنه، لكنه في تخريجه على رياض الصالحين كما ذكرت قال في إسناده عبد الله بن محمد ابن عقيل، وهو ضعيف عند التفر. إذا الحديث من ناحية السند هناك خلاف بين أهل العلم في الحكم عليه، فمنهم من حسنه، وهناك من أهل العلم من قال إن الحديث لم يصح. ننظر إلى من ناحية المتن ماذا قال العلماء حول متنه. يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: وسئل ابن تيمية عن تفسير هذا الحديث، فقال: كان لأبي دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه، فذكر الحديث، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه به عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. وفي تحفة الأحوذي قال: أي بدل دعائي الذي أدعو به لنفسي، الذي أدعو به لنفسي. فهل الإنسان يجعل وقتا يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا؟ فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها من الأعمال الصالحة ومن أفضل الأعمال الصالحة، والتحقيق في المسألة ليس في الكلام عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه ثابتة والله سبحانه وتعالى أمر بها: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال الصالحة، لكن الكلام في الحديث من ناحية السند كما ذكرت ليس هناك اتفاق على صحته، ومن ناحية المتن فإن أهل العلم نظروا إلى متنه، فقال بعض أهل العلم: هذا السائل يقصد أبيا له وقت خصه للدعاء، فإذا صرف ذلك الوقت كله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حصل له هذا الفضل، كما في الحديث: تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. لكن من ناحية المتن نتساءل: هل الإنسان إذا أراد شيئا لا يدعو به ويكتفي فقط على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر ما في من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فهل يكتفي أن يجلس ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو بدعائه حسب ما فهم يعني البعض من الحديث؟ لا، هناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، فهل يستغنى عنها فقط بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول: ماذا أقول يا رسول الله؟ فيقول، يعلم الكثير من الصحابة الأدعية، فما قال للصحابة: اكتفوا على الصلاة علي، وإنما كان يعلمهم أدعية مختلفة صلى الله عليه وسلم. فقال فريق من أهل العلم: ليس معنى الحديث أن يترك الإنسان الدعاء لنفسه وللمؤمنين بالخير، بل هو حث على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبيان لفضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم يجتهد في جميع الطاعات فيكثر من الدعاء، فإنه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويكثر من الاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. ممن يعني وجه هذا الحديث من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال إن هناك لما سئل عن معنى الحديث فقال: هناك احتمالان في معنى الحديث. الاحتمال الأول، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أبيا دعاء معينا، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل دعاء معينا كله للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول، والذي ذهب إليه ابن تيمية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم له دعاء معينا، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل دعاء معينا كله للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الثاني، المراد أنك تشرك النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء تدعوه. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان لو أخذ بظاهر الحديث لكان لا يقول رب اغفر لي ولا يقول اللهم ارحمني، بل كان يكتفي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول اللهم ارزقني، بل يقول فقط اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا خلاف ما جاءت به الشريعة، فالإنسان مأمور أن يدعو لنفسه في السجود، في الجلسة بين السجدتين، وفي دعاء الاستفتاح، وفي غير ذلك. فالحديث يحمل على أحد المعنيين كما ذكرت، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أبيا رضي الله عنه كان يدعو بدعاء معين، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله للرسول عليه الصلاة والسلام، والمعنى التوجيه الثاني، وإما أن يشركه معه في دعائه، فكأنه قال: صلاتي كلها، يعني كلما دعوت لنفسي صليت عليك، كأن أبي قال ذلك: كلما دعوت لنفسي صليت عليك. وقد يؤيد الوجه الأول، وأن مراد أبي رضي الله عنه بالسؤال أنه يجعل له صلاته كلها من دعاء معين كان يدعو به في وقت معين، ما وقع في بعض الروايات مما يدل على هذا. فقال القاري في المرقى: وللحديث روايات كثيرة، وفي رواية، أي من في رواية من هذه الروايات الحديث، إني أصلي من الليل بدل أكثر الصلاة عليك، إني أصلي من الليل. فعلى هذا قوله: فكم أجعل لك من صلاتي، أي بدل صلاتي من الليل، بدل صلاتي من الليل. فهذا يعني ما ذكره العلماء حول هذا الحديث. ألخصه في التالي: من ناحية السند ليس هناك اتفاق على صحة هذا الحديث، بل إن فريقا كبيرا من أهل العلم، من المحققين، من أهل الحديث، قال إن الحديث ليس بصحيح، بل قالوا هو ضعيف بشواهده، ونظروا إلى المتن وقالوا إن متنه يعارض النصوص المتواترة في حث المسلم على الدعاء لنفسه، في حث المسلم على الدعاء لنفسه. ده من ناحية السند. من ناحية المتن، لو أخذنا بتحسين من قال بتحسين الحديث، فمن ناحية المتن، إما خلاص، إما أن أبي رضي الله عنه كان له دعاء معين في جزء من الليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثه على الصلاة عليه ولو في كل هذا الوقت الذي كان يجلس فيه لهذا الدعاء المعين. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أبي أن يشرك النبي عليه الصلاة والسلام في كل دعاء يدعو، في كل دعاء يدعو. نحن نعلم أن من أداب الدعاء أني أبدأ أولا بحمد الله، حمد الله سبحانه وتعالى والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدعو بعد ذلك بما شئت. ولا شك أن أفضل الدعاء ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني أردت أن أتعرض لهذا الحديث لأن الكثير يسألون في هذا الحديث، والبعض فهمه على أنه لا يدعو بشيء على الإطلاق ولكن يجلس فقط للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أننا لا نعرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني لا نعرف مثلا عن أبي بكر رضي الله عنه كان إذا أهمه شيء أن يجلس فقط يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي أو عن سائر الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا شيئا أنهم كانوا يجلسون للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط ولا يدعون بما يعني يشاءون. فما نعلمه أننا نعم نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله بها عليه عشرا، لكن الشريعة لما ننظر نظرة متكاملة فالدعاء من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، سواء دعاء المسألة أو دعاء الطلب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من الأداب كما ذكرت وأكرر أن أبدأ الدعاء بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدعو بما شئت والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. سائل يسأل أن بعض سمع بعض المقرئين عندما يقرأ فإنه من آخر سورة الضحى إلى سورة الناس يكبر بعد كل سورة، بعد كل سورة، فبعضهم يقول الله أكبر، أي بعد أن يختم السورة أو سورة الضحى حتى يختم القرآن، في ختام كل سورة يقول الله أكبر ويبدأ السورة التالية بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. فهل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك عند الحاكم فهو حديث ضعيف. فجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك، جمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك. وللإمام أحمد روايتان، رواية أنه مع الجمهور في عدم جواز ذلك، ورواية أنه يستحب ذلك. فقيل إن هذا وجه للقراءة جاء فقط عن قراءة ابن كثير، من قراءة ابن كثير فقط. وقالوا إن الوحي لما تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزلت سورة الضحى فإن النبي عليه الصلاة والسلام كبر، النبي عليه الصلاة والسلام كبر، وهذا ضعيف. ولو صح فيكون الفرح بنزول الوحي وليس في ختام كل سورة، وليس في ختام كل سورة. وشيخ الإسلام تكلم في هذه المسألة كلاما شديدا في الفتاوى. إذن مسألة أن بعض القراء يكبر من أول من آخر سورة الضحى إلى سورة الناس، هذا جمهور أهل العلم على عدم جوازه، عدم جوازه، ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم. نخرج لفاصل ثم نتابع بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم الواردة إلينا بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال التالي يسأل عن صحة حديث لا أرضى وواحد من أمتي في النار. لا أرضى وواحد في من أمتي في النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ورد بلا إسناد في أسباب نزول قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحديث ضعيف وليس له إسناد. لكن في الصحيح يعني موطن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وربك أعلم فسأله ما يبكيك، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله سبحانه وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا عند مسلم، هذا عند مسلم. وهذا يعني يؤدي المعنى الذي سأل عنه السائل، وفي الصحيح كفاية، الصحيح فيه كفاية. لكن ما سأل عنه لا أرضى واحد من أمتي في النار هكذا، هذا كما قلت ليس بالصحيح وروي بلا إسناد. إنما الصحيح هو ما ذكرته في صحيح مسلم يا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ولا نسوءك، والله أعلم. السؤال التالي يسأل أنهم كانوا يصلون في الخارج، في خارج المسجد، وانقطع صوت الإمام ثم إذا بهم يسمعونه يقول سمع الله لمن حمده، فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يصلون في خارج المسجد للإزدحام، انقطع صوت الإمام لانقطاع التيار أو انقطاع الصوت لأي سبب، وهم يقفون، كان في أثناء القراءة انقطع الصوت في أثناء القراءة، ثم لما عاد الصوت وجدوا الإمام يقول سمع الله لمن حمد، أي إنه ركع وقام وهم ما زالوا يقفون. فماذا يفعلون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذه الحالة يركعون سريعا ويدركون الإمام في قيامه من الركوع، يركعون سريعا ويدركون الإمام في قيامه من الركوع، لأنهم لم يتعمدوا أن يفارقوا الإمام، فهذا عذر، هذا عذر. فيركعون ويرفعون ويتابعون الإمام، والله أعلم. السؤال التالي يسأل أو تسأل، هل صح حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا اللفظ هو موضوع، أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لا ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث موضوع مكذوب بهذا اللفظ. لكن ورد حديث صححه يعني فريق من أهل العلم من المعاصرين، صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة وغيرها، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال إن الحديث له يعني طريق أو طرق، وهو بإسناد جيد عنده. على الأقل لو أن هناك خلافا يكون الحديث في خلاف ما بين من حسنه وبين من ضعفه، لكن في الحديث المسؤول عنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حتى وإن كان المعنى يقارب المعنى الذي في الحديث الآخر، فلا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طالما هو مكذوب، هو مكذوب وليس ضعيفا مختلفا فيه كما في الحديث الذي ذكرته، والله أعلم. يقول هل هناك فارق بين مكة وبكة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مكة وبكة يعني أسماء لمكة كثيرة، بيت البلد الحرام والبيت العتيق وأم القرى وغيرها من الأسماء. فبكة هي لغة من مكة، إبدال الميم، أبدلت الميم باء، مكة وبكة، كما في قولهم لازب ولازم، لازم فأبدلت الميم باء. وبكة قيل هي من شدة الزحام، ولأنها تبك أي تدق أعناق الجبابرة، تبك أي تدق أعناق الجبابرة. وورد عن قتادة أنه قال إن الله تعالى بك بها الناس، أي جمع الناس فيها، جمع الناس فيها. وقيل أن لأن النساء يصلين في مكة فقط، تكون النساء يصلين يعني أمام الكعبة، يعني الوجه للكعبة، والرجال في من ناحية أخرى، يعني الوضع في الكعبة يكون دائريا، يكون دائريا، فيصلي النساء أمام الرجال على اعتبار الوضع الدائري، وهذا لا يكون إلا في بيت الله الحرام، فتكون وجوه الناس بعضها لبعض، فلابد من استقبال النساء من حيث صلوا، وهذا لا يكون إلا في مكة، يكون إلا في مكة. وهذا من المعاني، يعني أن بك بها الناس أي جمعهم بها، وجوههم كلها في صلاتهم تكون أمام بعضهم البعض لما يصلون، يعني إيه هكذا حول الكعبة. الشاهد أن بكة هي مرادفة لمكة ومن أسماء البلد الحرم. الله أعلم. يسأل عن صحة حديث إذا رأى أحدكم في منامه ما يحب فليحدث به من يحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا جزء من حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها أولا، يبقى يحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لن تضره، فإنها لن تضره. هذا ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ضوء هذا نفهم أن ليس كل ما نراه في النوم نقصه ونريد تأويله من ممن يؤولون. فهناك رؤية كما في الحديث، رؤية تكون من الله سبحانه وتعالى، عاجل بشرى المؤمن يراها أو ترى له، وهناك تحزين من الشيطان، تحزين من الشيطان، وهناك أضغاص أحلام ما يحدث للإنسان في يومه يراه ليلا، يراه ليلا. فليست كل الأحلام تفسر، وإنما إذا رأى خيرا لا يقصه إلا يحمد الله أولا ويرويه لمن يحبه ولمن هو يحب، لأن الرؤى فيها العين وفيها الحسد وفيها الحسد. أما إذا رأى أضغاث أحلام أو رأى تحزينا من الشيطان يسقط من أعلى ويعني يدهس قطار وكذا، فلا يلتفت إلى هذا وليستعذ بالله سبحانه وتعالى من شرها ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره، لن تضره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السؤال التالي يسأل: هل يجوز أن يذهب إلى الحج أو العمرة بالتقسيط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ناحية الجواز يجوز، طالما هو عنده قدرة على السداد ودخل في جمعية أو اقترض وكان عنده قدرة على السداد، يعني سيسدد، يأتي مبلغ من المال يسدد به، سيسدد من راتبه على شهور، طالما عنده قدرة على السداد من ناحية الجواز فإنه يجوز، لكن لا يجب عليه أن يقترض أو يستدين من أجل الحج، لأن الحج مداره على الاستطاعة، مداره على الاستطاعة، لا يجب عليه أن يستدين أو يقترض من أجل أن يحج، لأن الحج مداره على الاستطاعة، مداره على الاستطاعة، فلا يجب الحج إلا على من يملك نفقة الحج ونفقة من يعول حتى يعود ويكون المبلغ الذي سيحج به زائد على هذا، يعني هو يمتلك نفقة من يعول أسرته يعني حتى يعود من الحج، ويكون هذا المبلغ زيادة على هذه النفقات، فهنا يعني يتوكل على الله ويحج. إنما يستدين أو يقترض، قلت أنه يجوز من ناحية الجواز يجوز، إن كان عنده قدرة على السداد فإنه يجوز أن يذهب إلى الحج بالتقسيط. والعمرة الأولى على خلاف بين أهل العلم في وجوبها، فهناك من أهل العلم من قال هي واجبة، وهناك من أهل العلم من قال هي مستحب، وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة، والله أعلم. تسأل سائلة تقول: إنه انتشر بين بعض الناس أنهم يقول بعضهم لبعض خاصة بين النساء: ربنا يطبطب عليك، ربنا يطبطب عليك، فهل هذا جائز؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم يستجاب لأحدكم، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. لكن الدعاء له آداب، له آداب. الالتزام بالأدعية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم شك أن ذلك هو الأولى وهو الأفضل، وهو الأفضل. فإن الدعاء في القرآن ليس هناك أفضل من الدعاء في القرآن، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هكذا أدعية القرآن أدعية جامعة، كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأدعية من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. تقول هناك يعني من لا يحفظ ويريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى، لكن التزم بآداب الدعاء، التزم بآداب. هناك فرق بين العوام، إنسان يعني ليس عنده علم وامرأة ليست متعلمة وعلى قدرها يعني في العلم، وتقول الأخرى يعني ربنا طبطب عليك، يعني قد يقبل هذا من ليس عنده علم من العوام، لكن لا يقبل من طلبة العلم أو من يسمع أو من يقرأ. فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن الصحابة. ورب اغفر، رب ارحم، هكذا. إنما ربنا يطبطب عليك، هذا لا نعرفه أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة. لم نسمع أحد من الصحابة يقول للصحابين آخر ربنا يطبطب عليك، ربنا يطبطب عليك. فهذه الصفة طبطبة، هذه يعني لا نقترح نحن صفة لله سبحانه وتعالى، بل إن الصفات لله سبحانه وتعالى توقيفية، لابد أن تكون في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في أول كلام، هناك فارق بين السؤال يأتي من امرأة واضح أنها يعني من العوام، امرأة عمية أرادت يعني أن تدعو لأختها فقالت هذا الكلام، وبين من يسمع ومن يقرأ ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فأقول يعني قل ربنا، ما تقول هذا ربنا يطبطب عليك، فقل ربنا يرحمك، ربنا يغفر لك، هكذا. لكن كما قلت يعني والله أعلم. السؤال التالي يقول: إن اسمه محمد وأحيانا يكتب في ورقة بها اسمه ولا يدري ماذا يفعل فيها عند عدم حاجته لها، لأن بها اسمه فيتحرج ماذا يفعل فيها، إن فيها اسم محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ليس إن كان هو يعني تشبها باسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أسماء منتشرة ليست هي اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا توقر ولا تعظم كمثلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا ينبغي أن إذا أردت أن تتخلص من الورقة فاحرقها أو ادفنها بعيدا عن أقدام الناس وعبث إن احرق الأسد، لكن اسمك أنت محمد فلان كذا كذا، فهذا ليس يعني لا يوقر كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو اسمك يعني أنت وقعت باسمك وتريد أن تتخلص من الورقة، هو ليس هذا اسم النبي عليه الصلاة والسلام بعينه، إنما لو جاء ما يدل على أن هذا واسم النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة لا تمزق الورقة إنما أو يداس عليها بالأقدام أو تلقى في القمامة، وإنما تحرق أو تدفن والله أعلم. يقول: إنه خطب فتاة منتقبة، فهل يجوز لوالدي أن ينظر لوجهها للاطمئنان هل تتناسب مع ابنه أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للأب أن ينظر لمن يريد الابن أن ابنه أن يخطبها، فهي محرمة، ليست من محارمه، ليست من محارمه. والابن ينظر فقط على من أجل الضرورة، على قدر الضرورة، على قدر الضرورة من أجل أن يؤدم بينهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر الابن مرة، فإن تيقن من مرة فبه، أراد مرة أخرى فلا مانع. مهم أن يتأكد من شكلها، وهي أيضا تنظر إليه، حتى يؤدم بينهما العشرة بعد ذلك، ولا يقول أنا لم أرها، ويتقول أنا لم أره. لكن الوالد لا، بعد العقد، بعد أن يعقد عليها ابنه، فتصير من المحرمات عليه على التأبيد، فهنا يجوز أن ينظر إليه. لكن تنظر أمه، تنظر أخته، تنظر نساء، في نساء، لكن والده لا ينظر لأنها ليست من محارمه، في أجنبية عنه، والله أعلم. تقول: طلقها زوجها طلقة ثالثة وهو مريض جدا طريح الفراش، وليس له أحد يخدمه على الإطلاق، فهل يجوز لها أن تقوم على خدمته؟ السؤال معناه أنها طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، طلقت ثلاث مرات، وزوجها مريض وطريح الفراش وليس له أحد يخدمه على الإطلاق، فهل يجوز لها أن تخدمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو صار أجنبيا عنها بالطلقة الثالثة، صار أجنبيا عنها، فلا يرى منها ولا ترى منه، كأي امرأة أجنبية وكأي رجل أجنبي. ويقوم على خدمته رجل يقوم على خدمته، أحد من أبنائه يقوم على خدمته. لكن كما في السؤال تقول: ليس لو أحد على الإطلاق، هنفترض ليس هناك من رجل، أو ليس معه نفقات ليأتي برجل يخدمه، وليس له أبناء، وليس له أحد على الإطلاق، فهذه حالة ضرورة، تقدر الضرورة بقدرها، ولكن لا تباشر النظر إلى عورته وكذا، وتقدر الضرورة بقدرها، ولها أجر بإذن الله رب العالمين. هذا والله أعلم. يسأل: هل الأكل باليمين واجب أم مستحب؟ من لا يأكل بيمينه فهو آثم، أو مستحب، من أتى به فله الأجر ومن لم يأت به فليس عليه وزر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجمهور على أنه من الآداب، جمهور أهل العلم على أنه من الآداب وليس من الواجبات. وذهب بعض أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر وغيرهما إلى أنه واجب، والجمهور لهم أدلة في القول بالاستحباب، إذ يعتبرون أنه من صوارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن يكون في العادات، أن يكون الأمر في العادات كمأكل أو ملبس. فاعتبر أهل العلم أصوليون يعتبرون أن من صوارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن يكون في العادات وليس في العبادات، عادات كمآكل ومشارب. وفي الحديث: كل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. يقولون أن شك أن هذا من باب الأدب، ويعني أجابوا عن الحديث الذي كان فيه رجل يأكل بشماله ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطع. ما منعه إلا الكبر. فهذا رجل متكبر، قيل كان منافقا، بعض أهل العلم، وقيل هو متكبر كما في الحديث ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من كان في قلبه لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. فقالوا إن الدعاء عليه لمخالفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام وما خالف إلا لكبره، ليس لعلة فيه في يده اليمنى وإنما لتكبره. فقالوا إن العقوبة لكبره، لكبره. فقالوا التشبيه بالشيطان، يعني فإن الشيطان يأكل بشماله لا يفيد الحرمة. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر بالقيلولة، وقال إن الشيطان لا يقيل، اللي هو النوم يعني بعد الظهر. هذا الحديث مختلف في الحكم على صحته، وفي الصحيح للشيخ الألباني. وفي الحديث وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. فقالوا يعني هنا التشبيه بالشيطان هنا على عدم وجوب رغم التشبيه الشيطان، لكن القيلولة ليست واجبة والمناولة باليمين ليست بواجبة، إنما هذا على سبيل الاستحباب. إذن خلاصة السؤال وأختم به بإذن الله، هل الأكل باليمين والشرب باليمين على سبيل الوجوب من لم يفعله يأثم؟ ذكرت أن ذلك من الآداب، وأن جمهور أهل العلم على أنه من المستحبات وليس من الواجبات، لكن ليس معنى ذلك أن نترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنك مأجور على الأكل باليمين وعلى الشرب باليمين وعلى المناولة باليمين بصرف النظر عن اختلاف أهل العلم، لأن السؤال جاء هكذا هل هو واجب أم مستحب، إذا فصل بصرف النظر عن اختلاف أهل العلم ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام نفعله، وما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام نفعله بصرف النظر عن هذا من الواجبات أم من المستحبات. فنأكل باليمين ونشرب باليمين ونناول باليمين. ويقول الأعصر أني لا أستطيع، فقد رأيت تجارب بعيني أنه بالمحاولة استطاع حتى إن كان يكتب بالشمال لكن يأكل ويشرب باليمين. هذا والله أعلم. أكون بهذا السؤال وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.